بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوته من الخلائق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحباء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجي مطارحات في العقيدة، أنوب فيها عن الأستاذ الدكتور سالم جاري في تقديم هذه الحلقة معكم، أكون في خدمتكم وأنتم تستمعون لمباحثي سماحة السيد كمال الحيدري فيما يرتبط بموضوع موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام. اعتدت أن تكون المقدمة مقدمة البرنامج أحد الأحاديث النورانية لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن بمناسبة أيام الفاطمية ذكرى رحيل الصديقة الكبرى الطاهرة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، رجحت أن تكون البداية الصلوات المأثورة المروية عن إمامنا العسكري سلام الله عليه ضمن الصلوات على المعصومين 14، الفصل الخاص بالسيدة الزهراء سلام الله عليها تكون مقدمة لهذا البرنامج، ننور بها قلوبنا ونحن نتلو هذه الصلوات التي أكد كثير من أهل المعرفة أمثال السيد أحمد الكربلائي رضوان الله عليه على بركتها وعظمة آثار هذه الصلوات على عموم المعصومين 14. أما عن الزهراء سلام الله عليها فنقول: اللهم صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن اللهم الثائر بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة في الملأ الأعلى، فصلي عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا جميعا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحبا بكم أيها الأحباء مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا حج.
عظم الله أجوركم سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الزهراء سلام الله عليها. سماحة السيد، موضوع هذه الحلقة كما تقدم موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام، على ما يبدو أن هذا الموضوع له نوع ارتباط بمباحث سابقة، الحلقات السابقة. حبذا لو يكون مطلع الحديث خلاصة لما تقدم فيما يرتبط بهذا الموضوع. تفضلوا. مشكورين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم.
اتضح في الحلقة السابقة أن معاوية بوجه خاص وبني أمية بوجه عام كانوا من النواصب، وهذه قضية لا أتصور أنه يوجد فيها خلاف بين المحققين من علماء المسلمين، سواء كانوا من الاتجاه الأموي والمنهج الأموي كأمثال ابن كثير والذهبي وابن حجر وابن تيمية وأمثال هؤلاء، أو كانوا من أعلام مدرسة الصحابة، فإنهم جميعا صرحوا على أن بني أمية بشكل عام كانوا من النواصب.
يعني يعادون
بلي
يعني ينصبون
بلي بلي أحسنتم ونواب، لأنه بينا نحن في الحلقة السابقة بأنه المراد من الناصب يعني الذين يتدينون ببغض علي وأهل بيته. هذه هي النصوص الواردة أن هؤلاء لا فقط كانوا يبغضون بل يتقربون إلى الله تعالى ببغض علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن هذا النهج بدأ بشكل واضح وصريح على يد معاوية بن أبي سفيان. يعني معاوية هو أول من أسس هذا النهج بشكل رسمي عندما سن سب علي على المنابر، يعني جعله، لعله كانت هناك إرهاصات قبل ذلك ولكنه بشكل رسمي وبشكل واضح وصريح إنما بدأ على يد من؟ بدأ على يد معاوية. وهذا ما يصرح به جملة من الأعلام. ويتذكر المشاهد الكريم نحن في الحلقة السابقة أشرنا إلى ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وأن جميع بني أمية إلا عمر بن عبد العزيز إنما كانوا جميعا من النواصب، لم يستثني منهم أحدا ابن كثير الذي هو يعد من أعمدة الاتجاه الأموي. ومن أولئك الذين صرحوا أيضا بهذه الحقيقة هو العلامة أو الإمام القرطبي. الإمام القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة 656 من الهجرة الجزء السادس، حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور محي الدين ديب وأحمد محمد السيد ويوسف علي بدوي ومحمود إبراهيم بزال دار ابن كثير دمشق بيروت. في هذا الكتاب يعني في الجزء السادس من هذا الكتاب في الصفحة 304 يصرح الإمام القرطبي بهذه الحقيقة. وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. يقول: وفي ذيل الحديث الذي ورد في حديث في حديث الثقلين إني إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، إلى أن قال ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يكررها ثلاث رسول الله صلى الله عليه وآله. في المقدمة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن الإمام القرطبي يعتقد أن المراد من أهل البيت في حديث الكساء وفي آية التطهير ليس نساؤه وليس فلان، وإنما يقول هذا دليل على أن أهل البيت المعنيون، مفروضها سيكون غير ذلك ولكنه النص هكذا، أن أهل البيت المعنيون في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت، يعني أصحاب الكساء، يعني الرسول صلى الله عليه وآله، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، فقط هؤلاء. هذا يصرح به. إذن لا يقول لنا قائل أن الإمام القرطبي عندما يقول أهل البيت يريد ماذا؟ نساء النبي. لا لا لا، يصرح في صفحة 302 من الكتاب، يقول المراد من أهل البيت هم المغطون بذلك المرط في ذلك الوقت، إذن خاصة بهؤلاء الخمسة.
سلام.
ثم يعلق في صفحة 304 الإمام القرطبي يقول هذه الوصية، التفتوا جيدا المشاهد الكريم لابد أن يدقق، الإمام القرطبي ليس إنسان عادي، هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم من الرسول الأعظم يقتضي وجوب احترام آل النبي وأهل بيته وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة.
ما
لا أنه فرض، بل ماذا؟ من الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. مو أنه اجتهد فأخطأ، لا عذر لأحد في التخلف عنها.
ضروريات الدين
أحسنتم، من الضروريات، وهو كذلك واقعا من الضروريات. هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي وبأنهم جزء من فاطمة، بضعة مني، فإنهم أهل البيت، فإنهم أصوله التي نشأ منها. رسول الله أهل البيت ماذا؟ هم أصول من؟ لأنها أم أبيها، فإنهم أصوله التي نشأ منها وفروعه التي تنشأ عنه.
حسين مني وأنا أحسنتم. حسين، نعم.
كما قال فاطمة: بضعة مني يريبني ما يريبها. ومع ذلك هذا مقام من؟ أهل البيت. من هم أهل البيت؟ فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم، وسبوا نساءهم، وأسروا صغارهم، وخربوا ديارهم، وجحدوا شرفهم وفضلهم، واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا رسول الله في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. هذا هو كلام إمام كالقرطبي يتكلم، ولا يستثني أحدا، يقول إلا معاوية الذي هو صحابي وكاتب الوحي. لا، يقول بني أمية ماذا؟ هذه فعالهم، أنهم قتلوا واستباحوا ولعنوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني اللي هو كما تعلمون القرطبي من أعلام مدرسة الصحابة.
المصدر الثاني السيد، تعليقة قصيرة جدا، يعني ما أقرب ما قاله بما ورد في زيارة عاشوراء فيما يرتبط ببني أمية.
جزاكم الله خيرا، يعني وهذا يكشف جدا أن حقيقة واحدة هذه. نعم. هذه متفق عليه، وبعد ذلك سأقرأ أيضا هذا إشارة إلى هذا. نعم. المورد الثاني ما ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، اللي هذا يعد من أعمدة النهج الأموي والاتجاه الأموي، في المجلد 13 من هذا الكتاب، في صفحة 669 من هذا الكتاب، هذه عبارته. يقول: ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج، قال: هم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول: وليس الوصف الأول من كلامه وصف الخوارج فقط، يعني الذين خرجوا على من؟ على علي، الخوارج المبتدعة، وإنما هو وصف النواصب أتباع معاوية بصفين، الذين خرجوا على علي وكانوا أهل بدعة ليسوا هؤلاء الخوارج فقط، وإنما من؟ أتباع معاوية وأصحاب معاوية الذين هم نواصب. وهذه أيضا حقيقة يؤكدها من؟ ابن حجر. وهناك حقيقة ورد ورأيتها وجدت بأنه أن هذه الروايات مع الأسف الشديد لا توجد في الثقافة العامة الإسلامية. في كتاب استجلاب ارتقاء الغرف، بودي أنه الإخوة الأعزاء المشاهد الكريم يسجل هذا الكتاب ويطالعه، استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى 902 من الهجرة، تحقيق ودراسة خالد بن أحمد الصمي بابطين، الجزء الثاني، دار البشائر الإسلامية. والذي يهمني في هذا الكتاب، التفتوا أيها المشاهد الكريم، أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها المحقق إلى جامعة أم القرى بمكة مكرمة وقد أجيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بالطباعة، وذلك مساء يوم الأحد 15/2/1420 من الهجرة. في هذا الكتاب الجزء الثاني من الكتاب صفحة 592 من الكتاب ينقل رواية أيضا عن أولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يعلق عليها. أما الرواية فالرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيتي، اتضح الإمام القرطبي بين المراد من أهل البيت هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، إن أهل بيتي سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية.
صريح،
صريح الرواية، مو أشدهم سبا،
لا لا،
مو أشدهم شتما،
بغضا،
مو أشدهم لعنا، بل أشدهم ماذا؟
بغضا.
مو هم يبغضون عليا، بل هم أشد من أبغض عليا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنا لا أعلم إذا كانوا هؤلاء من المبغضين ماذا نفعل إذن بحديث رسول الله عندما يقول: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن هم من أوضح مصاديق المنافقين، من؟ معاوية وبني أمية جميعا. وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم يقول مستدرك الحاكم ثم فلان ثم فلان فلان إلى آخره. هاي الرواية. هسه بغض النظر قد يقول لنا قائل بأن الرواية هذه ضعيفة بفلان بفلان، المهم أن الواقع التاريخي يثبت هذه الحقيقة. مهم عندي أن التعليق التي يعلق عليها من؟ بابطين، اللي قدم هذه الرسالة إلى أم القرى في مكة المكرمة،
محقق الكتاب.
نعم، يقول: لقد أثبتت. أنا أقرأ العبارة وإن كانت طويلة، ولكن المشاهد فليعلم أن هذا الكلام قدم في جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
نعم.
لقد أثبتت حوادث التاريخ أنه لم يقع على أسرة من صنوف العذاب وضروب تنكيل ما وقع على آل النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم يقع على أحد. وعندما يقول آل البيت واضح مراد من آل البيت من هم؟ هم العترة، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين باعتبار أن رسول الله لم يكن موجودا بعد رحلته، مع أنها بلغت الغاية من شرف الأرومة وطيب العنصر، وقد أسرف خصوم هذه الأسرة الطاهرة في محاربتها وأذاقوها ضروب النكال وصبوا عليها صنوف العذاب، ولم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة، ولم يراعوا لها حقا ولا حرمة، وأفرغوا بأسهم الشديد على النساء والأطفال والرجال جميعا في عنف لا يشوبه لين وقسوة لا يمازجها رحمة، حتى غدت مصائب أهل البيت مضرب الأمثال في فظاعة النكال، وقد فجرت هذه القسوة البالغة ينابيع الرحمة والمودة في قلوب الناس، وأشاعت الأسف الممض في ضمائرهم، وملأت عليهم أقطار نفوسهم شجنة. هذا 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 أين مطبوع؟ هذا في مكة المكرمة. يعني أنه رسالة لم يكن مطبوعا دائر بشار الإسلامية، في أي مكان مطبوع ليس مهم، وإنما المهم أنه هذا مطبوع، طبعا كتاب مطبوع في بيروت، ولكنه الرسالة مقدمة أين؟ في مكة المكرمة.
اللجنة أيضا أوصت بنشرها،
بنشرها، بنشر هذا
مع التحقيق فيها،
بل لهذه التحقيقات التي موجودة فيها.
إذا
القضية أحسنتم،
لدي سؤال: فهل الحديث الذي نقلتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله استنادا لما ورد في هذا الكتاب بغضنا، استخدام تعبير
أشدهم بغضا بني أمية
لنا،
أي بلي،
هل أن لنا هنا أن تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله؟
يقينا بعد ذلك سنثبت هذا المعنى لأنه الروايات صريحة وتقدمت.
يعني البغض لا يقتصر على
لا 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 لأنه من أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله.
باعتبار أن رسول الله يقول أبغضنا.
نعم نعم لأن هذه الروايات أنا عندما مدى أستدل باعتبار أنه تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الأبحاث السابقة. بل بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، وهو أن البغض والإسراف في بغض أهل البيت وصل إلى أن الصحابة وكبار الصحابة تركوا السنة النبوية خوفا من معاوية، لأن علي كان يعمل بتلك السنة.
لا إله.
تركوا السنة النبوية، ها، مو السنة العلوية، مو نعم. السنة التي سنها علي، بل السنة التي سنها من؟ سنها رسول الله. لماذا؟ لأن عليا كان يستن بها. فبغضا لعلي ماذا فعلوا؟ تركوا السنة خوفا ممن؟ خوفا من معاوية. هكذا كان يشيع الرعب والخوف والإرهاب في قلوب من يحب عليا ويوالي عليا ويريد عليا. منها ما ورد هذه، منها ما ورد في البيهقي.
نعم.
هاي الروايات البيهقي السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 458 من الهجرة، خرج أحاديثه وآثاره وضبط نصه وعلق عليه إسلام منصور عبد الحميد، الجزء الخامس، دار الحديث، القاهرة، المطبوع في سنة هنا لم المطبوع في سنة 1429 من الهجرة. هناك في السنن الكبرى للبيهقي المجلد الخامس صفحة 274 من الكتاب، هذه هي العبارة الموجودة هناك، الرواية هذه، وهي الرواية تحت الرقم 9447. يقول: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين إلى أن يقول أخبرنا فلان عن ميسرة عن فلان عن فلان، قال: كنا عند ابن عباس بعرفة، فقال يا سعيد، عن سعيد بن جبير، قال: كنا عند ابن عباس بعرفة، فقال: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت: يخافون معاوية.
لا إله إلا الله.
فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك وإن رغم أنف معاوية، اللهم لعنهم فقد تركوا السنة من بغض علي.
لا إله إلا الله.
شوفوا الإرهاب الذي أوجده هذا الذي يصطلح عليه ابن تيمية ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، ويدافعون عن معاوية الذي يعبرون عنه الملك المجاهد كاتب الواحي معاوية، أنه أوجد إرهابا في الأمة أن الناس يخافون أن يعملوا بسنة النبي لأنه كان يستن بها علي. بغضا ماذا؟ مو بغضا لرسول، مو بغضا للسنة، بل بغضا ماذا؟ بغضا لعلي. هاي رواية. الرواية الثانية الواردة في هذا المجال ما ورد في التعليقات السلفية، التعليقات السلفية لأبي الطيب الفوجياني على سنن النسائي للإمام الحافظ النسائي معروف، وصححه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد شاغف وأحمد مجتبى السلفي، تقديم فضيلة الشيخ صالح اللخيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية، المكتبة السلفية، باكستان. هذا الكتاب مطبوع في باكستان، التعليقات السلفية على سنن النسائي، في المجلد الثالث من هذا الكتاب صفحة 466 من هذا الكتاب. هذه هي العبارة، هذه هي العبارة 466 من الكتاب، العبارة كما يلي: الرواية بعد أن يقول عن سعيد بن جبير: كنت مع ابن عباس بعرفات، فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت: يخافون من معاوية، فخرج من ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي في الحاشية يقول صحيح الإسناد، الرواية صحيحة. نعم. أنهم تركوا السنة النبوية بغضا لعلي. وهنا بودي أنه ينظر المشاهد الكريم ما قاله الإمام الحافظ الإمام السيوطي في وحاشية الإمام السندي على سنن النسائي، هناك في المجلد الخامس صفحة 279 من الكتاب، هذه هي عبارته تعليقا على الرواية، يقول وبهذا ظهر في المجلد الخامس صفحة 279 شرح الإمام السيوطي وحاشية السندي، وبهذا ظهر منشأ الخلاف بين العلماء في التلبية في عرفات. يقول الآن اتضح لماذا أن العلماء اختلفوا، هل يلبون أو لا يلبون؟ الذين لم يكونوا يلبون خوفا ممن؟
من معاوية.
خوفا من معاوية، وإلا السنة النبوية كانت واضحة أنهم لابد من التلبية في عرفات. يقول في عرفات وظهر أن الحق مع أي الفريقين، من هنا اتضح أن السنة النبوية كانت التلبية. من بغض علي يشرح ذلك. ما معنى من بغض علي؟ يقول أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضا ماذا؟ بغضا لعلي. هذه هي السياسة التي كان يستعملها بني أمية، وعلى رأسهم المنافق، بل على رأس المنافقين في بني أمية معاوية. ماذا؟ أنهم حاولوا أن يقضوا لا على ذكر علي، بل يقضوا على ماذا؟ على السنة النبوية. وهذه قضية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل واضح ودقيق. فإذا كان الأمر كذلك، وأنا أتصور بعد أن القضية واضحة، فإذا كان معاوية بالخصوص وبني أمية بشكل عام من المبغضين لعلي، عند ذلك يأتي الحديث المتواتر عن رسول الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا كانوا من المنافقين، يعني معاوية ومن جاء بعده، إذن تشملهم قوله، ويشمله قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عند ذلك واقعا الإنسان يستغرب أنه يجد أنه بعض أهل الجهل الذين يخرجون على الفضائيات ويسمون أنفسهم أنهم أهل العلم، أن الصحابة جميعا في الجنة. والله لا أعلم أنه كيف يمكن لإنسان سوي، لإنسان سوي لا لإنسان عالم، لإنسان سوي يحترم عقله ويحترم دينه ويقول أن الصحابة جميعا أين؟ في الجنة، مع أن هؤلاء ثبت بغضهم ونفاقهم وأنهم من أهل النار.
نعم، يعني فيهم معاوية على الأقل.
لا أقل، احنا الآن حديثنا وقعا في معاوية، وإلا فيما يتعلق. وأنا أتصور إذا تسمح لي حجي، وأنا أتصور أن الأنصار إنما خالفوا في السقيفة، خلافهم كان خوفهم أن يأتي آل أبي سفيان إلى ماذا؟ إلى الحكم، وقد تحقق ما خافوا منه. يعني في نهاية المطاف لم يطل الأمر إلا 30 عام أو أقل، وجاء ماذا؟ وجاء بنو أمية إلى الحكم، وفعلوا أنهم أول ما فعلوا أنهم أرادوا أن يقضوا على السنة النبوية، وهذه هي الروايات الصحيحة التي تثبت هذه الحقيقة.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضلتم به، وجزا الله خيرا مشاهدينا الأكارم وهم يتابعون البرنامج في موضوعه لهذه الحلقة، موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام. ولكن بعد استراحة قصيرة كونوا معنا مشكورين.
يا ربنا يا ربنا أطهر لنا معالما والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
زاد الله في نورانية قلوبنا وقلوبكم أيها الإخوة والأخوات مشاهدي برنامج مطارحات في العقيدة بذكر محمد وآل محمد ومودتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة من البرنامج عن موقف ابن تيمية ممن آذى وسب عليا عليه السلام. مرة أخرى أهلا ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدر. سماحة السيد، بينتم من خلال ما قرأتموه في من النصوص في القسم الأول من البرنامج قضية النفاقية وبغض معاوية وبني أمية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
وأهل بيته
سلام الله عليهم، جزاكم الله خيرا. طيب، الدلالات الأخرى التي يمكن أن تستفاد من النصوص الدالة على أن معاوية وبني أمية بغضوا وسبوا وشتموا عليا صلوات الله وسلامه عليه،
في الواقع بأنه النصوص واضحة الدلالة أن معاوية لم يكن فقط يشتم ويسب عليا، بل يأمر الآخرين أن يسبوا عليا، أنه سن سنة. هذه القضية قد يتصور أقول ما الدليل على ذلك أنه كان يأمر؟ أنا أكتفي هنا بكلام وبحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، أن ابن تيمية في منهاج السنة في كتابه في منهاج السنة لابن تيمية المجلد الثالث، هاي الطبعة الحديثة، في الصفحة 226 من الكتاب هذه عبارته، طبعا تصير هذه في المجلد الخامس صفحة 40 من الطبعة اللي 8 مجلدات، أنا دا أتكلم عن الطبعة اللي هي 4 مجلدات. والمجلد الثالث صفحة 226، والطبعة التي هي الطبعة اللي 8 مجلدات المجلد الخامس صفحة 40. يقول: وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا بالسب فأبى. لأن النصوص الموجودة في صحيح مسلم فلان فنال معاوية منه، أو قال: لم لا تسب أبا تراب. من هنا حاول إن شاء الله في الحلقة القادمة ستأتي هذه الأبحاث، حاول البعض ماذا أن يؤولون أنه لم يكن بصدد أن يسب عليا، أو طلب من سعد أن يسب عليا، وإنما سأله: لماذا أنت لم تفعل ذلك؟ فعندما قال: أنا لا أفعل ذلك تورعا، استحسن منه ذلك. هذا صدر في تكلفاتهم، وبعد ذلك سيأتي البحث. ولكن هنا صريح يصرح ابن تيمية يقول بأنه أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا بالسب فأبى، فقال: ما منعك أن تسب علي ابن أبي طالب؟ وهنا أيضا بغض ابن تيمية يتضح، لأن الرواية تقول: ما منعك أن تسب أبا تراب، كما في صحيح مسلم. ابن تيمية لا يستطيع أن يقول أبا تراب، ماذا يقول؟ يقول علي بن أبي طالب. ولذا في الحاشية يقول النسخة الأخرى: أن تسب أبا تراب، وهي النص في صحيح مسلم، وهو بده ينقل الرواية عن صحيح مسلم، ولكنه بغضه لا يمكن إلا أن يظهر على فلتات لسانه وفلتات ماذا؟ قلمه، لا يمكنه ذلك.
يعني لماذا سمحت السيد، ما الفرق بينهما بين أن
باعتبار أن أحب الأسماء إلى علي كان أبو تراب؟
الملاحظة المهمة،
بل هي هذه، وهذه
أبو تراب كان محبوب لأمير المؤمنين،
وهو هذا الذي لا وسماه رسول الله بها. ولهذا هم لا يريدون أن يسموه بهذا الاسم،
طيب،
ولا يكنوه بهذا، لهذا السبب، لهذا السبب. ولهذا تظهر على قلت في كل شيء الله سبحانه وتعالى: والمرء مخبوء تحت قلمه،
والله مخرج أضغانه.
بلي، والله مخرج، أحسنتم. قال: ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ قال: 3 قالهن رسول الله فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله يقول لعلي وقد خلفه، بعد أن يذكر هذه الأمور الثلاثة، ولكنه انظر أيضا إلى حقد هذا الرجل، يقول: فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وفيه 3 فضائل لعلي، لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص علي، لا قيمة لها، مشتركة موجودة عند الجميع.
سعد بن أبي وقاص يقول لو أن لي واحدة منها وهو صحابي هكذا يقول، ولكن ابن تيمية بغضا لعلي يقول لا، هذه من المشتركات، لها قيمة وليست لها قيمة. وهذا إن شاء الله بحثه سيأتي عندما نقف عند هذه الخصائص وهذه المناقب والفضائل لعلي وموقف الشيخ الإسلام الأموي من هذه المناقب.
رحم الله أحد العلماء كان يتحدث مرة قال اسم منهاج السنة النبوية اسم غير صحيح، هو اسم يعني اسم الكتاب الذي يليق به منهاج السنة الأموية،
وهو كذلك. نعم. وهو كذلك الله. وهو نعم. كذلك واقعا نعم. كذلك أحسنتم. هذا الحديث أنا بيودي أنه هنا هذه القضية أشير إليها بشكل واضح وصريح. طبعا هذا الحديث قضية سب وشتم معاوية لعلي قضية متواترة في كتب التاريخ وغيرها، ماكو شك في هذا.
نعم.
ولكن وجدت رواية قيمة في هذا المجال، وإن كان هناك كلام أن السند تام أو ليس بتام، ولكنه هناك روايات أخرى تثبت هذه الحقيقة. الرواية واردة في البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هناك في المجلد 11 صفحة 50. الرواية يقول لما حج معاوية أخذ بيد سعد، طبعا الرواية أبو زرعة الدمشقي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه، الرواة ثقات، إنما الكلام في الواسطة بين عن أبيه وعن عن 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 سعد اللي ينقل الرواية. المهم قال لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه. ما كان يعرف الحج مولا،
لا إله إلا الله،
فطف نطف بطوافك،
لا إله.
هذا أمير المؤمنين عند الأمويين لا يعرف ماذا أن يحج، ولكن هو أمير من؟ أمير المؤمنين. قال فلما فرغ أدخله دار الندوة، يعني لما فرغ من الحج أدخله دار الندوة، يعني أدخل معاوية سعد بن فأجلسه معه على سريره، ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه. بلي
نعم.
الروايات الأخرى يقول لماذا لا تسب، مو فقط لماذا لا تسب، يعني بعد أن سب وشتم عليا طلب من طلب من سعد، فعندما أبى عن ذلك كما يقول ابن تيمية قال لماذا تأبى عن السب، مو أنه سأله استفهاما وإنما سأله ماذا
أمرا
لماذا أنت لا تشتم. الرواية طويلة لا أريد أن أقول. يقول الرواية بعد ذلك عندما قال أجد والله لأن يكون في إحدى خلاله الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت، ثم قال له بعد أن سمع لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم، ثم نفض رداءه ثم خرج. هذا ما يقوله بشكل واضح وصريح ابن كثير في البداية والنهاية. طيب. تفضلتم أن هذا السؤال الأساسي وهو ما هي أهم الدلالات الأخرى التي نستفيدها. واقعا نحن قلنا في الحلقة السابقة واليوم أكملنا البحث أنه الدلالة الأولى المستفادة أن هذه دالة على البغض، والبغض يدل على النفاق. الدلالة الثانية التي يمكن استفادتها من هذا الحديث، ولعله إن لم تكن أعظم شناعة وفظاعة وجرما من الدلالة الأولى، فليست أقل من الدلالة والمضمون الأول، وهو النفاق، وهو أنه ورد في أحاديث صحيحة مقبولة كثيرة في كلمات أعلام المسلمين من سب عليا فقد سبني
رسول الله.
رسول الله يقول رسول نعم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سب عليا فقد سبني ومن آذى عليا فقد
آذاني.
هسه الآن واقعا الوقت لا يسع أن أقف كله أمام كل تلك المصادر التي تكلمت عن هذه الحقيقة، أقف عند بعض تلك المصادر.
نعم.
من هذه المصادر المهمة التي أشارت إلى هذه الحقيقة ما ورد في مسند أحمد بن حنبل، في مسند أحمد بن حنبل المجلد 44، مسند أحمد بن حنبل المجلد 44 صفحة 328 الرواية هذه. الرواية عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله فيكم؟
طيب سلام الله.
قلت: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله يقول: من سب عليا فقد سبني. وهذه أم المؤمنين أم سلمة
رضي الله.
من سب عليا فقد سبني. إذن حتى لو تنزلنا وقلنا أن السب والشتم لا يدل على البغض، فلا أقل أنه من سب عليا فقد سب من؟
رسول
فقد
الله.
سب رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يقول العلامة شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
نعم.
بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، إسناده صحيح هذا الخبر. هذه الرواية الأولى في هذا المجال. الرواية الثانية: ما ورد في مسند أبي يعلى الموصلي. وبودي أن المشاهد الكريم، طبعا هاي الرواية واردة في مصادر أخرى سأشير إليها. الرواية الثانية أو المصدر الثاني: ما ورد في مسند أبي يعلى الموصلي للإمام الحافظ علي بن مثنى التميمي المتوفى 307 من الهجرة، المجلد 12 في الصفحة 444. الرواية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. قالت أم سلمة، الرواية رقم الحديث 7013، قالت أم سلمة: أيسب رسول الله على المنابر
في الشام؟
التفتوا جيدا، لا باعتبار كان أمير المؤمنين بعد بالي في زمن معاوية، بعد كل المنابر،
نعم.
بعد صار أمير المؤمنين،
نعم.
واستطاع بني أمية أن يحققوا الهدف الذي من أجله حاربوا الإسلام وحاربوا رسول الله وفعلوا ما فعلوا إلى أن وصلوا إلى ما يريدون.
نعم.
قال: أيسب رسول الله على المنابر؟ لأنه أنا وجدت أن بعض هؤلاء الجهلة يخرجون على الفضائيات ويتكلمون أنه معاوية لم يفعل ذلك، وأنا لا أعلم كيف أنه يسب علي على المنابر ومعاوية كان مخالفا لذلك. أيعقل هذا؟ أيسب رسول الله على المنابر؟ قلت: وأنا ذلك، كيف يعقل أن رسول الله يسب على المنابر؟ قالت: أليس يسب علي ومن يحبه، يعني ومن يحب عليان؟ فأشهد أن رسول الله كان يحبه، وهؤلاء يلعنون عليا ويلعنون ما يسبون عليا ومن يحب علي. وأنا أضيف على هذه الرواية إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي في الحديث في قضية الخندق: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هؤلاء كانوا يسبون من؟ يسبون لا فقط رسول الله، يسبون من؟
الله،
يسبون
تعالى.
الله سبحانه وتعالى.
وسب مباشر أيضا،
وسب مباشر بلي، لأنهم كانوا يقولون يلعنون ويشتمون ويسبون عليا ومن يحب علي. وإن شاء الله تعالى أعد المشاهد الكريم في الحلقات القادمة سنقف عند هذه الحقيقة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه، طبعا هذه من الأحاديث التي ينكرها ابن تيمية، يقول غير موضوعة أيضا، وبعد ذلك سيتضح بأن هذا الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهؤلاء كانوا يقولون. وهذه رواية عن أم سلمة، انظروا إلى النص وبودي أقرأه مرة. قالت أم سلمة: أيسب رسول الله على المنابر؟ قلت: وأنا ذلك. قالت: أليس يسب علي ومن يحبه، يعني ومن يحب عليا؟ فأشهد أن رسول الله كان يحبه. الرواية رجاله ثقات، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأخرجه أحمد، وهذا إسناد صحيح، وذكره الهيثمي والمراجع، وقد تكون بعض الطرق منقطعة أو بعض الطرق غير صحيحة، ولكن الرواية
طرق أخرى
صحيحة ولا إشكال في ذلك. ومما أيضا طبعا ممن نقل أيضا هذه الرواية أيضا في فضائل الصحابة الجزء الثاني صفحة 735 الإخوة يمكن يراجعوه في فضائل الصحابة لأنه بعد أنا ما كنت أقدر أستطيع أن أتي به الحديث 1011. وكذلك ورد في خصائص النساء خصائص أمير المؤمنين للنساء صفحة 80 الحديث 91. وكذلك ورد في الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 121 وقال صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على أن الحديث ماذا صحيح. إذن المقطع النص الأول من سب عليا فقد ماذا فقد سبني هذا بالإضافة إلى هذا الذي قرأناه عن أم سلمة وهو أنه أحسنتم هذا من غير وبشكل مباشر
من أحب
من سب عليا أقول سبع كانوا يسبون عليا ومن يحب عليا فكانوا يسبون الله ورسوله بشكل ماذا بشكل مباشر. أما فيما يتعلق بحديث ما يتعلق بحديث من آذى عليا فقد آذى رسول الله هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في فضائل الصحابة لأحمد بن محمد بن حنبل المجلد الثاني صفحة 784 هذه هي العبارة هناك الرواية هذه قال الرواية عن قال رسول الله من آذى عليا فقد آذاني وأنا لا أعلم أن عاقلا يشك أنه إذا إنسان سب إنسانا وشتم إنسانا ألم يؤذه واقعا يمكن أن يقال أنه لا يحصل أذى من السب والشتم واللعن على المنابر إذن من آذى عليا فقد آذاني هذا هو النص الأول في هذا المجال. النص الثاني طبعا نصوص كثيرة في هذا المجال أنا أكتفي بهذا القدر وهو ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس صفحة 304 و373 بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى ذلك الحديث رقم سلسلة الأحاديث الصحيحة العلامة الألباني المجلد الخامس صفحة 373 الحديث 2295 من آذى عليا فقد آذاني يقول روي عن جمع من الصحابة الأول عن عمرو بن شاس رواه البخاري في التاريخ والفسوي في المعرفة وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن عساكر عن ثم روى ابن عساكر قلت إلى آن والثاني عن سعد بن أبي وقاص الطريق الثاني رواه الهيثم في المسند وأبو يعلى والقطيع على في زيادته على فضائل الصحابة وابن عساكر الثالث جابر بن عبد الله رواه ابن عساكر قلت فلان إسماعيل هذا صدوق إلى أن يقول قلت إسماعيل هذا صدوق توفي 241 من الهجرة من شيوخ ابن ماجة لكن محمدا هذا وهو ابن جعفر الصادق تكلم فيه على القاعدة باعتبار ابن جعفر الصادق إذن ما مورد الثقة ولا بد مورد الكلام مهم
على الأحوال تقية من بني أمية
على أي الأحوال وبالجملة بعد أن يذكر طرق الحديث يقول وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق لا أنه فقط حسن فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة الواضحة التي لا ريب فيها وهي أن معاوية كان يسب وكان يشتم عليا على المنابر بل وكان يؤذي عليا على المنابر لأنه أنا لا أتصور أنه يوجد مصداق للأذى أوضح من السب والشتم واللعن على المنابر هذه هي الحقائق التي انتهينا إليها من خلال الروايات الصحيحة المستفيضة، بل يطمئن الإنسان بصدورها عن النبي صلى الله عليه وآله
صلوات الله وسلامه عليه وآله. سماحة السيد، قضية النتائج المترتبة على السب والشتم، هذا الموقف الأموي من السب والشتم، إذا كان يتسع المجال
لتناول أنا بودي بلي ثلاث أربع دقائق وتدخل المداخلات إذا يسمح البلي، يعني خمسة دقائق والمخرج يدخل المداخلة. في الواقع بأنه أنا أكتفي هنا بماذا يقول القرآن في هذا المجال، وبعد ذلك أنتقل إلى كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكلمات علماء المسلمين في هذا المجال. أما على مستوى البحث القرآني، قال تعالى في سورة الأحزاب الآية 426 من سورة الأحزاب، قال الآية 57، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة.
أشد مراتب اللعن
بعد، أنا لا أتصور، والبعض هنا يقول لي أنه كيف تلعن صحابيا، أنا لا والله لا أعلم ماذا أقول لهؤلاء الجهلة، ماذا أقول لهؤلاء الذين يجب أن يذهبوا ليتعلموا شيئا لا أقل ليتفقهوا في الدين، مو يحفظوا الروايات وهم لا يفهمونها. أنا وجدت أن بعض هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات، الغريب أنه يكتب كتابا في فضائل الصحابة وينقل هذه الروايات عن أن رسول الله قال من سب عليا فقد سبني، ومن آذى عليا فقد آذاني، وهو يخرج كالأعمى في الفضائيات ويقول أن جميع الصحابة في الجنة. شيء غريب واقعا، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. واقعا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انظروا إلى الآية المباركة، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، ومع ذلك يخرج هؤلاء الجهلة ويقولون أن معاوية ماذا من الصحابة، وهو وين؟ وهو في الجنة. هاي رواية، أقول هاي الآية المباركة. على مستوى الرواية أيضا ما ورد في المستدرك على الصحيحين في المجلد الثالث صفحة 121، أنا بودي أنه بنفس هذا البيان الذي نحن أشرنا إليه موجود في كلمات ابن عباس. ابن عباس الرواية صحيحة طبعا، الرواية عن قال جاء رجل، المستدرك على الصحيحين، جاء رجل من أهل الشام فسب عليا عند ابن عباس فحصبه ابن عباس، ضربه بالحصى فحصبه ابن عباس، فقال يا عدو الله آذيت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن من سب فقد ماذا؟ فقد آذى رسول الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لآذيته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الآن ما أريد أعلق، لماذا أن البخاري ومسلم مثل هذه الأحاديث ماذا لا يخرجها؟ ما هو الغرض؟ أليست صحيحة؟ واللطيف لا أنه فقط النيسابوري يقول، الحاكم يقول الذهبي في الحاشية صحيح، يعني يوافق منه، يوافق النيسابوري، الحاكم النيسابوري على ذلك. هذا على مستوى النص القرآني، وعلى مستوى ماذا؟ الروايات الواردة في المقام. أما على مستوى، وأختم حديثي وإن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت إن شاء الله نستمع إلى كلمات المتداخلين، وأما على مستوى، إذا المداخلات موجودة حتى أنه أنا أستمع إليها، إذا مو موجودة حتى أقرأ بحثي.
نعم طيب استمر
سيدي. جيد جدا. نعم. وأما على مستوى الكلمات، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل واضح وصريح إلى هذا الكتاب. اسم الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول
صلى الله عليه وآله
وعلى ساب الرسول وعلى من يؤذي الرسول. المن الكتاب لشيخ الإسلام الإمام أحمد فلان ابن تيمية، حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية صيدا بيروت.
طيب،
في صفحة 4 من الكتاب بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، البحث مفصل جدا، أنا أنتقي منه ما أحتاج إليه. يقول أن المسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم على في الكتاب وآله، من سب النبي من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله.
طيب،
هذا رأي ابن تيمية. ثم يقول، هاي عنوان المسألة، يقول هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. طيب، لم يختلف أحد في هذه القاعدة. أن ساب الرسول وأن شاتم الرسول يجب ماذا؟
قتله.
يجب قتله إلى أن يؤول. بعد ذلك يقول لا أنه فقط يجب قتله، فقال من؟ القاضي عياض. فقال أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.
نعم،
ليس فقط يجب القتل، وإنما ماذا؟ وإنما الإجماع على أنه كافر.
نعم،
فمن سب عليا فقد سب رسول الله، ومن سب رسول الله فهو كافر يجب قتله. نعم، إذن الدلالة الجديدة لهذه الأحاديث الدالة على أن معاوية كان يشتم، لا أنه فقط يثبت نفاقه.
نعم،
الذي له إسلام ظاهر وكفر باطن، بل يثبت ماذا؟
كفر،
يثبت كفره. يقول وقال الإمام أحمد، أجمع المسلمون، الإمام إسحاق بن راوية، أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسول الله أو دفع شيئا أو كأنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ثم يقول وتحرير القول، الجملة فقط واحدة أقولها والوقت ينتهي.
نعم،
وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.
طيب،
يعني إذا أحد يشك في كفر معاوية،
يعني أبتسم باعتبار أن القائل ابن تيمية.
ابن تيمية، نعم ابن تيمية، وأنا أتصور أنه نسي أنه أساسا هو لم يتعرض للروايات التي فيها سب ماذا؟ سب معاوية لعلي وأهل بيته. يقول ومن شك في كفره وعذابه كفر. وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما،
نعم،
يعني كمعاوية، فإنه يكفر ويقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذه هي النتيجة الأساسية التي ننتهي إليها، والدلالة الحقيقية التي ننتهي إليها من هذا الحد، من هذه النصوص، وهو أنه بعد أن ثبت أن معاوية ومن يسب عليا وأهل بيته إنهم منافقون، بهذه الأحاديث الواضحة والصريحة ثبت أنهم ماذا؟
كفر.
أنهم كفار.
شكرا سماحة السيد كمال الحيدر، أعتذر أيضا من الأخوة، منذ فترة هم على خطوط الهاتف تبدأ بالأخ أبو مرتضى، أستغفر الله، أنتم جزاكم الله خيرا، بينتم المطلب بما يستحقه. الأخ أبو مرتضى من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية للمقدم وللسيد كمال.
حياكم الله يا حبيبي.
والله أنا عندي نقطتين سريعة، بس أتمنى من السيد كمال ألا يقطعني كالعادة يعني.
تفضلوا.
أول شيء طرح السيد لما اتصل به قبل شهر أحد الأخوة وقال له لماذا لا تدخل في مناظرة، بصراحة السيد طرح طريقة للمناظرة ما أعرفها، لا السابقون ولا اللاحقون، وهي أن يتحدث خمس حلقات ثم يأتي مناظره ويتحدث خمس حلقات. المناظرة المعروفة تكون وجها لوجه.
نعم.
أولا. ثانيا، السيد كمال يعني أطال في الحديث عن ما ارتكبه يزيد في عهده، وهذا ليس سر عند أهل السنة، نحن نعلم أن يزيد فعل ما فعل، وهو ولله الحمد يقرأ من كتب أهل السنة.
طيب.
فما رأيه في قول الشيخ علي الكوراني في كتاب عصر الظهور في باب تحرير الحجاز والمدينة أن الإمام المهدي المنتظر يقتل أهل المدينة
مقتلاً؟ هذا مرتبط بالبحث. لا أنت شوف هذا مرتبط بالبحث، يقول لا تقاطعني.
طيب الأخ،
أيها الأخ العزيز، أيها الأخ المحترم، أيها الأخ ما أدري ماذا أعبر الكريم، أولا قلت بأنه قرأت الروايات عن يزيد وهذه مغالطة واضحة، إما أنك لا تفهم أخي العزيز. أنا لم أتكلم عن يزيد، تكلمت عن معاوية. نعم. هذا أولا. نعم. وثانيا ما علاقتي بأنه كتاب كتبه فلان بإمكانك أن تتصل به؟ نعم. في أي فضائية وجناب الشيخ يخرج على الفضائيات بإمكانك أن تطرح عليه السؤال. نعم. إخواني الأعزاء، رجائي منكم إن كنتم واقعا من أهل العلم ادخلوا على البحث
وطلاب حقيقة،
ردوا أحسنتم إذا كنتم منصفين أهل الحقيقة، لأنه في مجلاتكم
ما يطرح في كل حلقة.
أحسنتم، لأنه في مجلاتكم وجرائدكم تقولون أن الكوثر ليس خيرا كثيرا وإنما شر كثير. واقعا هذا الأسلوب عفى عليه الزمن،
يعني هو سب معاوية، سب والشتم.
أحسنتم، أنا قلت أنا أصلا لم أتي باسم يزيد. يزيد واقعا أحقر من أن يذكر، ولكنكم لأنكم تدافعون عن أنا اضطررت أن أبحث عنه. لا أتكلم عنك أخي العزيز، أتكلم عن كل من يدافع. لماذا أنت متألم بهذا التألم من شخص كمعاوية يسب عليا بحسب هذه المصادر؟ لماذا أنتم متألمون؟ والله أقسم لو أن عليا كان يقال عنه شيء ويساء إليه في أي فضائية لما خرج أي واحد منكم للدفاع عن علي، وإنما عندما يكون الحديث عن معاوية وعن بني أمية وعن يزيد ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك تجد تبدأون ترتجفون. ويا ليت أنه يوجد عندكم منطق علمي، منهج علمي، أساس علمي، تردون كل هذه النصوص الصحيحة التي وردت في كتبكم.
على أي حال هي دعوة للتدبر في هذه النصوص،
وهي
التدبر إن شاء الله آمن من جميع الأخوة.
أما ما ذكره الأخ العزيز وهو أنه أساسا المناظرة لم يسبق الأولون والآخرون، هسه أنا ما أتصور بأنه هي المناظرات هي فيها آيات وروايات،
يعني الهدف
حتى أنه
من المناظرة الوصول إلى الحق. يعني
احنا الآن
ممكن أن يكون
نطرح هذه الحقائق. نعم. وبحمد الله تعالى فضائياتكم ملأت الدنيا صراخا، تعالوا إلى تلك الفضائيات.
السيد هو كل كتاب من الذين تنقلون منه الآن هو بحكم المناظر لكم
واقعا،
يعني
أنا
كلهم من المنهج
من مو فقط هذا أقول. نعم. فضائياتكم الآن موجودة، أخرجوا فردا فردا، رواية رواية، خذوها ناقشوها سندا دلالة، ولا تقولون الأسماء كما أنه هذا منهجي. أنتم تجدون أنا لا أذكر اسما من الأسماء هنا. ناقشوا إن كانت، أما السب والشتم والذكر ذهاب يمينا ويسارا هذا ليس هو المنهج العلمي. واقعا أوصيك هذا ليس هو المنهج العلمي الصحيح.
جعلنا الله والأخ مرتضى من السعودية من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن. كذلك هذا الدعاء للأخ كامل من هولندا مع الاعتذار. أخ كامل سلام عليكم، تفضلوا إن شاء الله باختصار وفيما يرتبط بموضوع الحلقة.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
الله سيد كمال الحيدري حفظكم الله.
سيد،
أما عن الفضائيات التي ملأت الدنيا صراخا فهي دفاعا عن الظلمة، فبرامج قناة الكوثر يعني فيها سبب استبصارنا لأنها تدافع عن الأنبياء وتنزههم وعن أهل بيت النبوة، ونجلب فضائياتهم تدافع عن الأمويين. لي مداخلتين سماحة السيد. أولا أرجو تخصيص وقت لأن لحاق الآية الكريمة التي ذكرتموها أن الذين يؤذون الله ورسوله، لحاق الآية تقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فنرجو تخصيص وقت أيضا للمؤمنين والمؤمنات، وكم منهم أودوا مباشرة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. والمداخلة الثانية إن مخاوف الأنصار كما ذكرت، مخاوف الأنصار كانت في سقيفة بني ساعدة لم تتحقق بعد 30 عاما سماحة السيد، بل للمتتبع يعني نحن نرى أن مباشرة في خلافة الأول والثاني يجد أن الأنصار هم مشوا مباشرة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، ووصول الطلقاء وآل أبو سفيان إلى مناصب حساسة في الدولة وهي مصداق لرأي الخليفة الأول بأن أبو سفيان هو سيد قريش في حياة النبي محمد، وبعد ذلك جاء الثاني ليسمي معاوية كسرى العرب، وفي حكم أمير المؤمنين ظهر الحق وظهروا الأنصار الذين حبهم إيمان أمثال أبوي بن صالح وقيس بن سعد بن عبادة، رضي الله عنهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سماحة السيد.
لا
في دقيقة
أنا
على تتمة الآية.
لا إن شاء الله هذه الأبحاث مستقلة، يبقى لمبحث آخر.
ويعلم أمير المؤمنين وأحد أبرز المؤمنين سيد المؤمنين.
سيد المؤمنين وقعا الآن مشمولين جزما، مشمول بقوله يؤذون الله ورسوله أولى من شموله بقوله تعالى يؤذون المؤمنين والمؤمنات. يقينا هم مشمول بالآية الأولى ومشمول أيضا بالآية
في تتمة الآية السابقة
مما طيب. لا إشكال فيه.
طيب جزاكم الله خيرا. فيما يرتبط بالأخ قاسم من العراق، الأخ قاسم أحمد، نعم الأخ أحمد من العراق، سلام عليكم تفضلوا. أخ أحمد معنا، الصوت غير موجود في الاستوديو. الأخ أحمد انقطع. طيب الاتصال، نعم نادر من العراق، الأخ نادر سلام عليكم. الأخ نادر من العراق معنا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا.
أنا سيد مهدي من العراق، من النجف الأشرف.
أهلا ومرحبا.
أهلا بسماحة السيد تفضلوا.
حياكم الله.
تفضلوا
سيدنا، عظم الله لكم الأجر يا سيد العزيز سيد كمال الحيدري، عزك الله وأبقاك ذخرا لنا وللإسلام بأجمع بإظهار هذه الحقائق.
الحمد لله. تفضلوا أخ جناب السيد، عندكم ملاحظة سؤال؟
سيدي العزيز بالنسبة لسيدة ابن تيمية، ألو؟
نعم نسمعكم.
نعم
اسمح لي
نسمعكم تفضل.
يقول أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي بن أبي طالب.
نعم طيب
وعدالتي.
نعم
وليس في الصحيحين، وليس في الصحيحين ما يدل على خلافة علي بن أبي طالب.
الفكرة واضحة سمحة السيد.
بل الفكرة واضحة إن شاء الله.
الفكرة واضحة.
أعد الأخ العزيز والمشاهد الكريم إن شاء الله تعالى سيأتي في الوقت المناسب وأشرح بأنه هل يوجد دليل في كتب القوم على إمامتي وخلافتي ووصاية علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه هو الوصي وأنه هو الخليفة. بل إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح أن هذه النصوص هي الدالة على أنه هو الأولى بالخلافة والإمامة من غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا بحثه تفصيلا إن شاء الله سيأتي في الحلقات القادمة
إن شاء الله. سماحة السيد كمال الحيدري شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا
مشاهدينا الكرام. الوقت المخصص لهذه الحلقة من مطارحات في العقيدة انتهى. شكرا لكم على طيب المتابعة. خاتمة هذا اللقاء هي صلوات أخرى أيضا على الصديقة الزهراء سلام الله عليها، التي نعيش هذه الأيام ذكرى رحيلها المؤلم لقلوب كل من يحبون الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويؤذيهم عدم الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله في بضعته الزهراء. الصلوات، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.